باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا. قال مؤمل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن الربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور.
نعم، هذه الترجمة على لفظ الحديث أيضا. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فما الحكم؟ تكملة الحديث التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا المقتول فما بال هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والمؤلف ترجم على معنى الحديث لبيان معناه ومتى يكون ومتى يكون القتال بين الشخصين، متى يكون مشروعا ومتى يكون محرما ومتى يكون كبيرة، يختلف القتال بين الاثنين. يعني القتال بين الاثنين قد يكون يقاتل للدفع عن نفسه، الدفاع عن نفسه هذا مطلوب، يدافع عن نفسه أو يدافع عن دينه أو عن أهله أو ماله هذا مطلوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. ثم ذكر قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمع عن الحسن قال خرجت. هذا السند لا يعول عليه لأنه مرسل وفيه مبهم، وإنما العمدة على ما بعده. قال عن رجل هذا مبهم، العمدة على ما بعده. قال خرجت بسلاحي، يعني قال الحسن البصري هنا لعلها الأحنف، الأحنف بن قيس سقط على الحسن الأحنف كما سيأتي. قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، الفتنة التي بين علي ومعاوية، فاستقبلني أبو بكرة فقال أين تريد؟ يقول الأحنف بن قيس أين تريد معك سلاحك؟ قال أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي. قال لها أبو بكر ارجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. كده فهذا القاتل. قال فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد هذا موصول بالسند المذكور. قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر. الآن اتصل السند. لما روى هذا الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر قال حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا. حماد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر متصل. قال مؤمل حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السند الآن متصل. وراه معور عن أيوب وراه بكار بن عبد العزيز عن أبي عن البكر وقال أن حدثنا شعبة عن منصور الربعي بن حراش عن البكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور. هذا الحديث إذا التقى المسلمان تواجه أبو بكر رضي الله عنه منع الأحنف بن قيس من نصرة من نصرة من القتال مع علي. لماذا؟ لأنه أخذ بالحديث على عموم ما تبين له من الذين يرون عدم القتال، يرون اعتزال الفريقين. فلهذا لما رأى الأحنف أخذ السلاح ليقاتل قريب نصرة ابن عم رسول الله قال لا ارجع. ثم ساق له الحديث إذا تواجه المسلمين فقاتل فكلاهما من أهل النار. والصواب أن اقتبع عليهم معاوية لا يدخل في هذا الحديث. هذا الحديث في القتال في الفتنة، القتال بغير حق، ولكن أبو بكر وكذلك من معه من الصحابة ابن عمر احتجوا بهذا الحديث من لم يرى القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه احتجوا بهذا الحديث، كسعد بن الوقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلم وأبو بكر كلهم احتجوا بهذا الحديث في اجتناب الفريقين القاتل والمقتول في النار، واستدلوا بالحديث السابق ستكون فتنة القائم فيها خير من الماشي وماشي خير من الساعي من تشرفها تستشف، هذه حجتهم. وذهب جمهور الصحابة وجمهور التابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحملوا هذا الحديث وأمثاله إذا التقى المسلمون بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار إذا لم يعرف صاحب الحق، هذا محمول على ما إذا لم يعرف صاحب الحق فالقاتل المقتول في النار، كالقتال لأجل العصبية والحمية، كالقتال في الثورات واعتلاء العروش داخل في هذا، مثلا لأجل الثورات ولأجل اعتداء العروش ولأجل الملك والسياسة داخل في هذا، قاتل ومقتول في النار، وهذا هو الصواب. ولا يدخل في هذا الحديث الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الأهل أو الدفاع عن المال أو الدفاع عن الدين، لا يدخل في هذا. فلو جاء إنسان يريد أن يقتل شخص يستسلم ولا يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه أو يريد أهله يقاتل عنه أو يريد دينه أو ماله، والدليل على ذلك الحديث كحديث من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فإذا إذا التقى شخصان بسيفهما هذا يريد أن يقتله وهذا يريد أن يدافع عن نفسه، هل ينطبق عليهم الحديث؟ لا، ما يدخل هذا الحديث، يريد أن يدافع عن نفسه. وكذلك ويدل على ذلك الحديث الذي رواه لمسلم في صحيح أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يريد أخذ مالي، قال لا تعطه، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار، قال فهو في النار، قال قاتله، الرجل يريد أخذ مالي قال قاتله لا تعطيه مالك، فإن قاتل قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار. وهذا يخصص عموم هذا الحديث إذا تقبل السلام بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، لا بد من العمل بالنصوص إلى جانبين. وقوله إنه كان حريصا على قتل صاحبه استدل بهذا من قال إنه يؤاخذ بالعزم وإلا بقع الفعل، المقتول الآن هل وقع منه فعل؟ ما وقع منه فعل، الفعل وقع من القاتل، فكيف كان المقتول في النار؟ القاتل في النار لأنه قتل صاحبه، لكن المقتول كيف يؤاخذ؟ قال بعض العلماء قالوا هذا لأنه عازم، لأنه عازم على قتله فيؤخذ بالعزم وإلا ما قع الفعل، لكن أجيب بأن له فعل، المقتول له فعل وهو مواجهة بالسلاح، فعل ما يمكن مواجهة بالسلاح، ومواجهة بالسلاح ووقع القتال، فلم يقع التعذيب على العزم. ويدل عليه قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، اكتسبت اختيار باب الافتعال في الشر يشعر بأنه لا بد فيه من معالجة، اكتسبت بخلاف الكسبة، فالخير يثاب عليه بالنية المجردة، كما في حديث من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، إذا لابد من معالجة في الشر يكتب عليه إذا عالج وفعل، أما الخير يكتب عليه بمجرد النية. والحاصل أن المراتب ثلاث، الهم المجرد يثاب عليه ولا يؤخذ به، يثاب عليه في الطاعة ولا يثاب عليه في المعصية، تهم بالحسنة يكتب الله لك حسنة وإن فعلتها كتب عشر حسنات، إذا هم بحديث ما هم بالحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة، فإن هم بعملها كتب الله له عشر حسنات، إذن الهم يثاب عليه، لكن إذا هم بسيئة فلم يعملها لا تكتب عليه، إذن الهم يثاب عليه ولا يؤخذ به. ثانيا اقتران الفعل بالهم أو بالعزم لا نزاع في مؤاخذة به، إذا اقترن بالفعل الهم أو العزم فعل عزم وهم وفعل هذا يؤاخذ به. الثالث العزم وهو أقوى من الهم، العزم التصميم هل يؤاخذ به؟ فيه نزاع. هذا الحديث القاتل والمقتول في النار قيل يا رسول هذا المقتول فما بقى القاتل؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هل يؤاخذ الإنسان على ترك السيئة إذا تركها هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ إذا ترك السيئة، أراد السيئة ثم تركها، أراد فعلها، هل يعفى عنه دائما ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل، النصوص دلت على أنه فيه تفصيل لا بد من جمع النصوص. إذا ترك السيئة، إذا هم بالسيئة وتركها عجزا عنها فإنه يؤاخذ به، كما في هذا الحديث القاتل والمقتول في النار، قال رسول هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حرص حرص وعالج وأخذ السلاح وواجهه، لكن غلبه صاحبه وقتله فكتب عليه السيئة وصار في النار. مثل لو أراد سارق يسرق جعل سلم وأراد يفعل لكن جاء صاحب الدار فهرب، هذا يؤخذ وفعل ما يستطيع. الثاني أن يترك السيئة خوفا من الله، فهذا تكتب له حسنة، هم بسيئة ترك خوفا من الله، ويدل على ذلك الحديث إذا هم عبدي بسيئة وترك فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي يعني من أجل، هذا الحديث القدسي، إذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنه إنما تركها من جرائي يعني من أجل. الحالة الثالثة أن يتركها لا خوفا من الله ولا عجزا، وإنما ترك إعراضا، إعراض تشاغل عنه إعراضا، هذا لا تكتب عليه لا له ولا عليه، فيكون الإنسان إذا هم بالسيئة ثم ترك له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتركها عجزا عنها فهذا يؤخذ به، لهذا الحديث القاتل والمقتول في النار قال أنك حتى حريص على قتل صاحبه، ترك عجز، ما ترك صاحبه إلا عجز. الحالة الثانية أن يتركها خوفا من الله فهذا تكتب له حسنة، الحديث القدسي إذا هم بالسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنه إنما تركها من جرائي. الحالة الثالثة أن يتركها إعراضا عنها وتشاغل عنها وعدم اهتمام بها، فهذا لا تكتب لا له ولا عليه. نعم.
قوله ولم يرفعه سفيان يعني الثوري عن منصور يعني بالسند المذكور، وقد وصله النسائي من رواية يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري بالسند المذكور إلى أبي بكر. قال العلماء معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك، ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلا.
نعم، إذا لم يستحل القتال لا، لأنه كل واحد فعل كبيرة، كل واحد متوعد بالنار من كبائر الذنوب، فهما ليس لا يخرجان من الملة بذلك إذا لم يستحل القتال. نعم.
وقيل هو محمول على من استحل ذلك، ولا حجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصي مخلدون في النار.
نعم، لا حجة لهم في هذا. نعم.
لأنه لا يلزم من قوله فهما في النار استمرار بقائهما فيها، واحتج به من لم يرى القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم، وقالوا يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه، ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه، وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين.
يعني هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، ويحمل حديث الباب وأمثاله على القتال في الفتنة التي لم تبين فيها وجه الحق، القاتل المقتول في النار هذا محمول على القتال في الفتنة التي لم تبين فيها وجه الحق. نعم.
وحمل هؤلاء الحديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق، واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم.
نعم، لأنهم مجتهدون، لأنهم فلا يجوز الطعن فيهم، لا طعن على من قاتل ولا طعن على من أمسك عن القتال، كل منهم مجتهد. نعم. والمصيب على هو أجران، ومن لم يصب له أجر واحد. نعم.
لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى
عن اجتهاد وتأويل. نعم.
وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين.
نعم، هذا كلام جيد. نعم.
كما سيأتي بيانه في كتاب الأحكام. وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائر، بل بمجرد طلب الملك.
يعني قاتل المقتول في النار هذا محمول على من قاتل بغير تأويل، طلب الملك أو العصبية أو الهوى أو البغي أو الظلم لأجل احتماله، هذا حديث محمول على هذا. نعم.
ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي، لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبي بكرة أداه إلى الامتناع والمنع احتياطا لنفسه ولمن نصحه.
نعم، هذا هو الصواب، هذا الصواب الذي عليه المحفوظ من السنة وهم جمهور السنة من الصحابة من بعدهم. كلام أن أبا بكر مجتهد نصح أبا لما رأى الأحنف أخذ السلاح ليقاتل مع علي قال لا اجلس لا تقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل المقتول في النار. هذا أداه اجتهاده على اجتهاده يرى هذا هو مجتهد له أجل لكن الصواب خلاف. نعم.
وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. قال الطبري لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء انتهى.
نعم كلام الطبري كلام جيد. يقول لو كان كل قتال يكف عنه فكان سلط أهل الفسوق وأهل الظلم يقاتلون يقول أنا خلاص المسلم أهل الحق هم قاتلين يقول هذا قتال فتنة ويعيثهم في الأرض فسادا هذا ليس بصحيح. أهل الظلم يمنعون من ظلمهم. نعم.
وقد أخرج البزار في حديث القاتل والمقتول في النار زيادة تبين المراد وهي إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار ويؤيدهما أخرجه مسلم بلفظ لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار. قال القرطبي فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي يريد بقوله القاتل والمقتول في النار.
نعم كلام الرجل هذا كلام جيد. القتال إذا كان على من طلب الدنيا واتباع الهوى لا عن اجتهاد وتأويل فهذا الذي ينطبق عليه الحديث القاتل والمقتول في النار. نعم.
قلت ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عددا من الذين قاتلوا وكلهم متأول مأجور إن شاء الله.
نعم كلهم مأجور لكن المصيب له أجران والمقتل له أجر. لكن جمهور الصحابة وأكثر الصحابة كلهم تبين لهم الحق وانضموا مع علي وهناك بعض الصحابة لم يتبين له فاعتزلوا الفريقين. نعم.
بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا كما سيأتي عن أبي برزة الأسلمي والله أعلم. ومما يؤيد ما تقدم ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية.
نعم لأن راية عمية يعني عمية فيها الأمر ولم يعرف وجه الحق يغضب لعصبية ويدعو العصبية فهذا قتلته جاهلية لأنه لا تبين وجه الحق. وفق الله جميعا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام
قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. المعنى: ماذا يفعل المسلم إذا لم يكن هناك جماعة المسلمين ولا إمام، إذا كان في وقت ليس هناك جماعة ولا إمام للمسلمين؟ والجواب أنه يلزم الحق ويعتزل جميع الفرق كما دل على الحديث، يلزم الحق ويعتزل جميع الفرق كلها ويلزم الحق حتى ينتهي الموت وهو على ذلك. المؤلف رحمه الله لم يبين جواب السؤال، باب تتابع على طريقة على صيغة السؤال. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، يعني ماذا يفعل المسلم
في حال الاختلاف ووجود الفرق متعددة وليس للمسلمين جماعة ولا إمام؟ والجواب أنه يعتزل تلك الفرق كلها ويلزم الحق حتى يأتيه الموت على ذلك، كما دل على ذلك الحديث. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث العظيم، وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، جزاه الله خيرا في هذه الأسئلة العظيمة التي أجرها الله على لسانه وهيأه لذلك ووفق نبيه للإجابة على هذه الأسئلة التي هي مسددة من الوحي. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالصحابة رضي الله عنهم نقلوا هذه الشريعة إلينا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يسأل عن الخير فينتفع المسلمون، ومنهم من يسأل عن الشر حتى يحذره المسلمون. فكان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير حتى يفعلوا الخير، وكان حذيفة يسأل عن الشر حتى يجتنب الشر. ولهذا قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، من الكفر، الشر هو الكفر، وقتل بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، كان القوي يأكل الضعيف، وكانوا يشربون الخمور، وكانوا يقطعون الأرحام، وأعظم ذلك الشرك وإراقة الدماء. فجعل الله بهذا الخير، يعني الإسلام، يعني الإيمان والإسلام وصلاح الحال واجتماع الكلمة واجتناب الفواحش، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. هذا الشر الذي حصل، قال العلماء: ما حصل من قتل عثمان رضي الله عنه، وما حصل من الفتن، وما ترتب على ذلك من الفتن. ولهذا جاء في الحديث عند ابن أبي شيبة قال: فما العصبة منه؟ فهل بعد هذا السيف من تقية؟ قال: نعم، هدنة. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني ليس خير لكن ليس صافيا، فيه كدر، فيه ما يكدره، والمراد دخن المعاصي والدغل وفساد في القلوب. فالخير ليس خالصا لكن فيه كدر. قلت: وما دخنه؟ فسره. قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر، هذا هو الكدر. قوم يهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر، وهؤلاء مخلطون يعملون أعمالا صالحة وأعمالا سيئة، تعرفون تعرف الحق منهم وتنكر الباطل. وفي رواية أبو الأسود: يكون بعدي أئمة يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. الأسود: يكون بعدي أئمة يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. فإن صحت هذه الرواية فالمعنى أنهم يعملون ببعض الهدى والسنة ولا يعملون ببعض الآخر، فهم مخلطون.
ولهذا قال تعرف منهم وتنكر يعني من أعمالهم. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم ولا أجابهم قال فوق فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا وقع من قديم، فإن الدعاة إلى النار كثير في الصحف والمجلات والقنوات الفضائية يدعون للإلحاد والقوميات والعصبيات والأحزاب السياسية كالشيوعية والاشتراكية والبعثية والحزبية والديمقراطية، كل هذه هذا كله دعاة إلى النار. الدعاة إلى الشيوعية والاشتراكية والبعثية والحديث والديمقراطية دعوة إلى النار، قال مخالف الإسلام مناقض الإسلام، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوا إليها قذفوا فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بأسلتنا من العرب بأسلة فصيحة، تسمع على إذاعات الدول العربية وغيرها تسمع بأسلة الحداد كلمات مؤثرة قوية وشبه تؤثر، ليسوا عاجب تنعتمون بالكلام لا فصحى، هم من جلدتنا ويتكلمون بأسلتنا. قال حذيفة رضي الله عنه قال فما تأمرني؟ قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ أدركت هذا الوقت وهذا الزمان وهذه الفئات، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأنه يجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم ويكثر صلاتهم. إذا كان هناك جماعة وإمام يلزم جماعة المسلمين ويكثر صلاتهم. ويستشهد بهذا الحديث لوجوب طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، يقال وهذا هو موضع الشهادة. فإذا يقال الدليل حديث حذيفة وفيه تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فيه وجوب لزوم جماعة المسلمين وتكفير سوادهم وعدم الخروج عليهم. ومن قال إنه لا يوجد في هذا الزمن لا يوجد جماعة ولا إمام فقوله غير صحيح، يوجد الآن جماعة وإمام على الحق في هذه البلاد والبلاد السعودية، ويوجد في الأقليات والجمعيات الإسلامية في الدول الأخرى جماعات إسلامية وإمامهم هو أميرهم مركز إسلامي في بلد ولو كانوا في وسط دولة فاسدة أو كافرة، عليه أن يلزمهم وكثر صوادهم، يلزم المركز الإسلامي ويكون معهم وكثر صوادهم، وهذا هم جماعة المسلمين وإمامه هو أميره. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أما إذا لم يجد جماعة ولا إمام، فرق متناحرة وأحزاب كل حزب ما لديه فرحون على الباطل، فإنه يأتي جواب السؤال الثاني اللي بعده. قلت فإن لم كلهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة لأخذت تلك الموت وما تعالى ذلك. عض يعض عض عليها بالنواجذ، فيه أنه إذا لم تكن جماعة المسلمين ولا إمام فعليه أن يلزم الحق حتى يموت عليه ويعتزل جميع الفرق كلها، وهذا هو الشهادة الترجمة. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ جوابه فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وهذا الحديث حديث عظيم فيه بيان ماذا يفعله مسلم في أي وقت وفي أي زمن وفي أي مكان. الحمد لله في مخرج، وهو لزوم جماعة المسلمين إذا كان لهم جماعة وإمام على الحق على السنة، فإن لم يكن جماعة ولا إمام لزم الحق واعتزل الفرق كلها. وإذا لم يستطع أن يعيش بين تلك الفرق ولا يستطع أن يظهر دينه يفر إلى البراري ويتعال ويعبد ربه في البرية ويبتعد إذا نزع الخير من المدن والقرى ولا يكون فيها جماعة ولا تعلم ولا تعليم ولا ذكر ولا أحد يقبل الحق يفر إلى البراري. ويأتي العمل بالحديث الذي سيأتي سيف المؤلف يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها الجبال، يتبع بها يوشك أن يكون خير مال غنم يتبع بها الجبال.
يشرك أن يكون خير من المرء غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نعم، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
باب من كره أن يكفر سواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتسبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكفرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
نعم، هذه الترجمة في المنع من تكفير سواد الفتن والظلم. قال باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. والمراد بالكراهة ترى التحريم، يحرم على المسلم أن يكثر سواد الفتن والظلم. والمراد بالسواد الأشخاص، كثر أشخاصهم سواد الفتن والظلم، يعني أهل الفتن والظلم. المراد لا يكثر سواد أهل الفتن والظلم بل يعتزلهم ويبتعد عنهم. قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريكا من عمل به، كما خرجه أبو يعلى كما أشار إليه الحافظ. وهذا الأثر عن أبي الأسود من التابعين قال قطع على أهل المدينة بعث، قطع على أهل المدينة بعث يعني فقدت راية سرية تخرج من المدينة فاكتبوا فيه. وهذه السرية حينما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية نقموا عليه أشياء فخلعوه وأرادوا الخروج عليه، فعقد يعني جيش سرية قطع على أهل المدينة بعث فاكتبوا فيها الأسود من ضمنهم من ضمن الجيش يخرج لقتال يزيد معاوية في الشام، خرجوا على الخليفة لأنه نقبوا على الشيء من الظلم. فلقي عكرمة ولد عباس فأخبره أنه عقد سري جيش وأنه مكتوب معهم وسيذهب معهم لقتال أهل الشام قتال يزيد، فنهاه عكرمة أشد النهي أن يكون معهم وأن يذهب معهم، وقال إن هذا فتنة كنت تخرج المدينة فيخرج، هذه فتنة الآن الخروج على ولاة الأمور من الفتن ترتب عليه مفاسد، ولو كان صدر منهم جور وظلم. ثم قال عكرمة أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هاجروا، بقي أناس هاجر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبقي طائفة من المؤمنين ضعفاء بقوا في المدينة على إيمانهم، كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا معهم إلى بدر في مدينة بدر، ظهر من خرج مكرهين، فكانوا يكثرون سواد المشركين، فالمشركون يكون عددهم كثير إذا كانوا معهم، زاد العدد. قال فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، يأتي السهم من المسلمين المشركين يرمى به فيصيب أحدهم أحد المؤمنين الضعفاء الذي أخرجهم المشركون فيقتله أو يضربه بالسيف. العبارة فيها تقديم وتأخير، أنه قال فيأتي أنه يرمى بالسهم أو بالسيف، التقدير يربى بالسهم أو بالسيف فيأتي فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه، إما أن يضربه بالسيف أو يأتي السهم فيصيبه. فتحرج الصحابة قالوا قتلنا إخواننا المؤمنين الذين أخرجوا مكرهين مع المشركين، فأنزل الله توبيخا لهؤلاء المؤمنين الذين بقوا في مكة وتوعدهم بالوعيد الشديد: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بأي شيء بالبقاء بين ظهور المشركين. قالوا فيما كنتم، الخطاب من الملائكة لضعفاء الإيمان الذين حضرهم الموت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالبقاء مع المشركين بشكل سواجه. قالت لهم الملائكة فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هذه محاورة بينهم وبين الملائكة عند الموت من يأتيهم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض ما استطعنا نهاجر. قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ولا تبقوا مع المشركين؟ قال الله: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وعي شديد توعد بالنار يدل على أن ارتكب كبيرة. ثم سأل الله العاجز من الضعف، قال: إلا مستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وسأل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هذا مستفع لعاجز ما يستطيع ما له حيلة بعده. وأما من كان له حيلة ويستطيع فهو توعد بالنار والتكبير كبيرة. وقالوا يكثرون سواد المشركين، يعني سواد المشركين على ذلك في غزوة بدر خرج هؤلاء المسلمون المستضعفون مع المشركين يكثرون سواد المشركين، ولم يقاتلوا المسلمين معهم، ما قاتلوهم، لأنهم لو قاتلوهم لكانوا مرتدين، لو قاتلوهم لكانوا مرتدين، لو قاتلوا المسلمين لكانوا مرتدين، لأن قتال المسلمين مع الكفار كفر مستقل، ومحبة الكفار بالقلب كفر مستقل. إذا حب الكفار بقلبه محبة دينية كفر بالمحبة، وإذا قاتل المسلمين مع المشركين أيضا كفر، يقاتل إخوانه مع المشركين كفر المسلمين. يعني إذا كان هناك قتال بين الكفار وبين المسلمين ثم ينضم مع الكفار وقاتل إخوانه المسلمين هذا ردة، قتال المسلمين مع الكفار ردة، ومحبة الكفار بالقلب كفر مستقل. فهم خرجوا معهم مكرهين يكثرون سوادهم ولم يقاتلوا معهم، لأنهم لو قاتلوا لكانوا مرتدين. وخروجهم مع المشركين فيه تفصيل، إن كان باختيارهم فهم مرتدون أيضا، فيكون هذا الوعيد بالنار لكفرهم وارتدادهم، وإن كانوا مكرهين وهو الظاهر فيكون هذا الوعيد لكونهم ارتكبوا كبيرة في الإقامة بين الكفار مع قدرتهم على الهجرة، ومن كان عاجزا فهو معذور. لكن إن كانوا بقوا باختيارهم ثم أخرجوهم مكرهين فعليهم الوعيد لأنهم كثروا سوادهم. فلما خلع أهل المدينة الخليفة يزيد بن معاوية وعقدوا هذا الجيش يخرج من مدينة القتال يزيد بن معاوية، وكتب من ضمنهم الأسود نصح عكرمة وقال: لا تخرج، أسكت في سواد أهل البدع مبتدعهم، خرج على ولاة الأمور بجور على طريقة البدع خوارج ومعتزلة والرافضة هم اللي يخرجوا على ولاة الأمور، قال: لا تكثر السواد. وأخبره واستدل بأن أخبره بأن ابن عباس أخبره أن الناس المشركين الناس المسلمين من الضعفاء بقوا في مكة حتى جاءت غزوة بدر وخرجوا معهم مكرهين وكثروا سوادهم فتوعدهم الله بالنار، فأنت لا تكثر سواد أهل البدع. فقاس تكثير سواد أهل البدع على تكثير سواد المشركين، وهذا هو الشاهد للترجمة، وجه الدلالة أن تكثير سواد المشركين متوعد عليه بالوعيد الشديد، فكذلك تكثير سواد أهل البدع والفتن والظلم أيضا هذا من البدع. وخروج وخلع أهل المدينة للخليفة هذا من البدع، هذا من المعاصي الكبار ترتب عليه أمور عظيمة. ولهذا ماذا حصل لما علم يزيد بخلعه؟ أرسل إلى الجيش لقتاله، فجاء على الجيش وقاتلهم قتال شديد، ثم استباح المدينة ثلاثة أيام، استباح المدينة ثلاثة أيام، حصل من الفساد والله به عليم. ثلاثة أيام كل يفعل ما يشاء وغير محاسب، عقوبة لهم على خروجه، اللي يسرق ما يحاسب، واللي يزني ما يحاسب، واللي يقتل ما يحاسب، ثلاثة أيام كله بسبب هذا الفساد. سببها ما هي؟ الخروج على عثمان بالمعاصي، الخروج على المنكر لا يزال المنكر أشد. صحيح أنه إذا حصل ظلم وحصل مثلا معاصي من ولي الأمر هذه صحيح أنه منكر، لكن لا يزال المنكر منكر أشد، الخروج عليه منكر أعظم، ترتب عليه إراقة دماء وحصل المحرمات العظيمة مثل ما حصل فيها. أن القادر من الفعل أن القادر على التحول من المشركين لا يعذر، كما وقع الذين أسلموا ومنعهم المشركون من أهل من الهجرة. عكرمة رأى أن من خرج في جيش يقاتل المسلمين يعثر، وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك، لأنه لو قاتل أو نوى ذلك قاتل المسلمين مع المشركين صار مرتدا. نعم.
باب إذا بقى في حثالة من الناس. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكث، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
هذا الترجمة أيضا فيها ذكر فيها حديث حذيفة رضي الله عنه مثل الترجمة الأولى في حديث حذيفة رضي الله عنه. حذيفة رضي الله عنه اختصاص بالفتن وأسوأ المنافقين أشرهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فله عناية بهذا الأمر. قال باب، قال باب إذا بقي عن المسلم في حثالة من الناس، يعني ماذا يصنع إذا بقي المسلم في حثالة من الناس وهم من لا خير فيهم، مرجت عهودهم وأماناتهم، ماذا يصنع؟ باب إذا بقي المسلم الذي يجاهد نفسه على الاستقامة على طاعة الله في حثالة من الناس وهم من لا خير فيهم، مرجت عهودهم وأماناتهم، ماذا يصنع؟ وهذا ترجمة كما قال هذا لفظ الحديث خير الطبري صحابه حبان من طريق العلاء بن عبد الرحمن، والعلاء بن عبد الرحمن ليس من شرط البخاري، ولهذا ما أخذ هنا عن بها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد برجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال فما تأمرني؟ قال عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم، يعني إلزم الحق، إلزم الحق واجتنب تلك الفرق كلها كما سبق في الحديث الآخر. قال عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم، قال حذيفة رضي الله عنه قال زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال, هذا الحديث الأول. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال يعني في أصل قلوب الرجال. والحديث الثاني قال حدثنا عن رفع الأمانة. ما المراد بالأمانة هنا؟ أعظم الأمانة أمانة الإيمان بالله والتوحيد. أعظم الأمانة أمانة الإيمان بالله والتوحيد, وكذلك أمانة التكليف وأداء الفرائض وأداء الحقوق والانتهاء على المحارم, ومن ذلك الودائع وحقوق العباد. أمانة التكليف عامة, وهي المرادة في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حدث أن الأمانة أمانة الإيمان والتوحيد والتكليف وأمانة التكليف وأداء الفرائض وأداء الحقوق ومن ذلك الودائع وحقوق العباد نزلت في جذر قلوب الرجال, يعني سيؤدي الأمانة بأن يخلص العبادة لله ويوحد الله ويؤدي حقوق الله وحقوق العباد. هذه الأمانة التي نزلت في قلوب الرجال, فمن نزلت الإيمان في قلبه فإن يكون موحدا مخلصا لله وأديا لحقوقه وحقوق العباد. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال يعني في الأصل, ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة, هذا الحديث الأول. وحدثنا عن رفعها, هذا الحديث الثاني. وحدثنا عن رفعها, عن رفع الأمانة, هذه الأمانة التي في القلب نزلت في أصل القلب ترفع. الحديث الأول حدثهم في نزول الأمانة في القلوب, والحديث الثاني في رفعها من القلوب. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه, لا حول ولا قوة إلا بالله, لأنه نام على معاصي الله. فليحذر المسلم من الذي نام على معاصي الله وليبادر بالتوبة, لأنه يعاقب بقبض الأمانة أو الإيمان من قلبه, ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحذر المسلم وليبادر بالتوبة لأنه يعاقب بقبض الأمانة والإيمان من قلبه. قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت سواد في اللون, أثر الأمانة اللي نزعت من القلب بقي مثل السواد, يعني ما بقي إلا مثل أثر السواد, لما خرجت صار أثر خروجها سواد في اللون. قال ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل, المجل العمل في اليد, كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس في شيء. نفط يعني صار منتفطا, وهو المنتبر يقال انتبر الجرح وانتفط إذا ورم وانت امتلا معا. أثر العمل لما يكون يعمل يأخذ العثلة أو المسحات ويشتغل مدة يصير في يده تشقق يده يصير انتفاخ, هذا المجل من أثر العمل. كذلك إذا نام الإنسان الرجل نزعت الأمانة من قلبه وبقي أثرها مثل أثر المجل, المجل أثر العمل, كجمر دحرجته على رجلك فنفط انتفخ فتراه منتبرا وليس في شيء. نزعت الأمانة من قلوب الرجال ما في, هذا الحديث الثاني. قال حذيفة ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نزعت الأمانة, قبضت الأمانة من القلوب ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. فيقال إن في بني فلان أمينا, تسامع الناس يتخاضر ويقال إن في بني فلان أمينا, يعني يعدم الأصابع, يوجد في البلدة الفلانية أمين يمكن تضع عنده الوداع, يمكن تأتمنه على دينك, أو يتخاضر الناس له البلدة الفلانية, بلدة القبيلة الفلانية يوجد فيهم أمين, قبيلة بني تميم, قبيلة ثمين يوجد فيهم أمين واحد, فيقال إن في بني فلان رجل أمين. ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان, لكن هذا العاقل الآن الجلد الضيف كيف الباقي؟ يقال للرجل هذا أحسنهم, أحسن واحد فيهم. يقول الناس له ما أعقله ما أظرفه ما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان, إذن البقية ماذا يكون حالهم؟ إذن هذا العاقل منهم، العاقل الظريف ليس في قلبي حبط خلق الإيمان. قال حذيفة رضي الله عنه: ولقد عتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لأن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان صرانيا رده علي أسائه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلان وفلان. حذيفة يقول هذا، قال حذيفة متى؟ قال في آخر خلافة عثمان في منتصف القرن الأول. يقول أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت. في الأول يقول ما كنت أبالي، بايعت المراد المبايعة في السلع ونحوها، لا المبايعة بالخلافة والإمارة. في الأول ما أبالي أبايع مسلم ولا نصران، إن بايعت مسلم يعطي الحق يرده عليه الإسلام لأنه مسلم ملتزم، وإن كان نصرانيا رده عليه السعي يعني يقيمه ومولاه ينصفني منه ويعطيني حق. هذا في الأول. لكن في آخر لما تأخرت حياة حذيفة في آخر خلافة الإسلام قال: أما اليوم ما أبايع أحد، فما كنت أبايع إلا فلان وفلان، وأنا أسمع جدي من رصاني أبايعه. لماذا؟ لأن ما في أمانة، يأكلون حقي ما يعطون حقي. في الأول يقول ما أبالي، في الأول كنت لا أبالي بايعت مسلما أو كافرا، إن كان مسلما ودع أعطاني حقي بإسلامه لأنه مسلم يمنعه من الخيانة يعطيني حق، وإن كان نصرانيا يعطيني ينصفني منه قيمه ومولاه. لكن الآن ما في فائدة، ما أبايع أحد، ما أبايع الأشخاص معدودين بالأصابع في آخر خلافة عثمان. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلان وفلان. وهذا يدل على نزع الأمانة من القلوب. فكيف لو رأى بحال أهل القرن الخامس عشر، لو رأى أهل القرن الخامس عشر؟ قال في الصدر الأول، قال الحافظ قال حدثنا عن رفعها هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حديثه أنه ينتظر، وهو رفع الأمانة أصلا حتى لا يبقى من يصف بالأمانة إلا النادر. قال فالذين أشار إليهم بقوله ما كتب على فلان وفلان هم من أهل العصر الأخير الذين أدركهم والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول. العصر الأول ليدركه يبايع من يشاء، أما العصر الأخير فلا. وأما الذي ينتظره فإنه حتى تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر. وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أبيه ولا حول ولا قوة. حاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلب هذه الأمانة حتى يصير خائنا بعد أن كان أبيه. قالوا هذا يقع على من هو شاهد إذا خرط أهل الخيانة، فإنه يصير خائنا. ومعنى قوله فلقد علي زمان لا أبالي من بايعت يعني أنه يثق بوجود الأمانة في الناس، فكان يقدم على مبايعة من اتفق له سواء كان مسلما أو كافرا. فلما بدأ التغير وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا أشخاص صادقين لما نعرف حاله. فالمؤمن يثق به لذاته، والكافر لوجود سعيه والحاكم الذي يحكم عليه. قال ابن العربي قال حذيفة هذا القول لما تغيرت الأحوال التي كان يعرفها على عهد النبوة والخليفتين بعده، فأشار إلى ذلك بالمبايعة وكن على الإيمان بالأمانة وعما يخالف أحكامه بالخيانة. نعم.
باب التعرب في الفتنة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. يفر بدينه من الفتن.
باب التعرب في الفتنة. التعرب السكنة مع الأعراب، وهو أن ينتقل من البلد والمدن التي هاجر إليها فيسكن البدو، فيسكن في البادية فيرجع بعد هجرته أعرابيا، وهذا محرم لا يجوز إلا عند الفتن. ولهذا جاء الوعيد الشديد على التعرب. التعرب يعني السكنة مع الأعراب في البادية. جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر قال منها التعرب بعد الهجرة، أن يعود أعرابيا فيسكن مع الأعراب بعد الهجرة، لأنه إذا خرج من البلد وسكن البادية ابتعد عن الجمعة والجماعة، ابتعد عن سماع الخير وسماع الذكر، يكون جافيا ولا يتعلم دينه ويعبد ربه على جهل. لكن عند الفتن هذا مصلح. ولهذا قال المؤلف: باب التعرب في الفتنة، يعني جواز التعرب في الفتنة، أي السكنة مع الأعراب، وهو ينتقل من البلد التي هجر فيها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته عربيا، وهذا وهو بكبار الذنوب إلا عند الفتن. عند الفتن مستثنى. ذكر حديث سلمة بن أكوع أنه دخل الحجاج وهو أمير العراق وكان ظالما، فقال له: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقليك، تعربت، وهذا من جفاء الحجاج، وخاطبته خاطب بغلظ وجفاء، ولا يليق بالحجاج أن يخاطب الصحابي الجليل بهذا الكلام. وتعربت، ارتددت على عقبيك، تعربت. فقال له سؤال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، يعني السكنة في البادية، وهذا مقيد بحلول الفتنة كما دل عليه الحديث، مقيد بحلول الفتنة كما دل عليه الحديث الثاني، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال وواقع القطر ثروب دين الفتن. فالحديث الأول مقيد بالحديث الثاني، الحديث الأول هو التعرب مقيد بحصول الفتنة، التعرب لا يجوز إلا في الفتنة، التعرب بدون سبب من كبائر الذنوب، وهو أن يرجع بعد هجرته أعرابيا، قد جاء الوعيد عليه في الحديث: والمرتد بعد هجرته أعرابيا، قال المثيل: يعدون كالمرتد. أقول: وذلك لما في التعرب من ترك الجمعة والجماعة والبعد عن سماع الذكر والخير، فيكون عنده جفاء ونقص في دينه، إذا بعد عن الخير والجمعة والجماعة صار ضعف عمله بدينه، وصار يفعل الكبائر ويترك الواجبات. وعن يزيد بن عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربلة وتزوج هناك امرأة وولد ذو أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليالي نزل المدينة، يعني أنه اعتزل علي ومعاوية، لم يشارك في القتال، هو وسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسعد بن زيد وجماعة، اعتزل الفريقين خوفا من الفتنة، وعملوا بالحديث التي فيها القعود في الفتنة وعدم المشاركة في القتال، استدلوا بحديث: ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، أخذوا بعموم الحديث. ومن الصحابة من باشر القتال وهم الجمهور، فكانوا مع علي رضي الله عنه، وراوا أن علي هو الخليفة الراشد الذي ما أكثر أهل الحل والعقد، وأن وعيهم أهل الشام بغاة، يجب عليهم أن يخضعوا للحق وأن يبايعوا عليا، فانضموا مع علي، عمل بقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تؤدي إلى أمر الله. وهذا هو الصواب لما فيه من نصر الحق ودفع البغي والظلم. وأما سلمة ومن معه فإنهم اجتهدوا، هذا اجتهادهم لم يتبين لهم وجه الحق، وعملوا بالأحاديث التي فيها القعود في الفتنة ولم باشروا القتال، فلهم اجتهادهم، فلهم اجتهادهم. كما أن معاوية للشام اجتهدوا أيضا في قتال علي ومعاوية، فلهم اجتهادهم ولهم أجر على اجتهادهم، ولكن فاتهم أجر الصواب. نعم. كلام المؤلف رحمه الله في آخر صفحة 42، وقد اختلف السلف في أصل العزلة في أول صفحة 43.
وقد اختلف السلف في أصل العزلة، فقال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال قوم العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين، وقد مضى طرف من ذلك في باب العزلة من كتاب الرقاق. وقال النووي المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. وقال غيره يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين، ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه، بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات. فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر، فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان.
صحيح، إذا كان له قدرة يستطيع إزالة المنكر يجب عليه، يجب عليه إزالة المنكر في هذه الحالة ويخالط الناس ولا يعتزل. أما إذا كان لا يستطيع ويخشى على نفسه الفتن يعتزل. نعم، ولا شك أن الذي يخالط الناس يصبر على لهم أولى، يصبر على لهم ويستطيع يؤثر، لكن يؤثر له تأثير في إزالة المنكر، له تأثير في نفع الناس وإيصال الخير إليهم وقيام بشعائر المسلمين وقيام بالدعوة إلى الله، هذا إذا لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. فإن كان يخشى على نفسه الفتنة ولا يستطيع وليس له تأثير فاعتزل. نعم.
قال عفى الله عنك وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور. وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويؤيد التفصيل المذكور حديث أبي سعيد أيضا خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وقد تقدم في باب العزلة من كتاب الرقاق حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنفا، فإن أوله عند مسلم خير معاشر الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله الحديث، وفيه ورد في غنيمة الحديث، وكأنه ورد في أي الكسب أطيب. فإن أخذ على عمومه دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون قيد بزمان وقوع الفتن، والله أعلم.
نعم، طيب. وهذا هو الصواب، أنه يختلف حوالي الفتن له تأثير، وكان داعي يؤثر ينفع الناس بإشاعة الخير وإنكار المنكر، فهذا يتعين عليه، يجب عليه مخالفة الناس، وهو مأجور، وله أجر من استفاد منه. وأما إذا كان ليس له تأثير أو ليس عنده علم ويخشى على نفسه الفتنة ويخشى على نفسه الوقوع في المعاصي يحذر، يجتنب ويحذر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن باب التعوذ من الفتن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة، ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. نعوذ بالله من سوء الفتن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال عباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي. وقال عائدا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء سوء الفتن. وقال لي خريفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال عائذا بالله من شر الفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التعوذ من الفتن، يعني باب مشروعية التعوذ من الفتن. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس من ثلاث طرق. الطريق الأول عن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفه بالمسألة، يعني حتى أكثروا عليه الإحفاء الإكثار، سألوا حتى أحفه بالمسألة يعني حتى أكثروا عليه من السؤال. فصعد من باب فرحة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وهو مغضب، فقال لا تسألوا عن شيء إلا بينت لكم. وهذا قال لا تسألوا عن شيء إلا بينت لكم. قال عليه الصلاة والسلام هذا لما أكثروا عليه من الأسئلة وأحفوه بالمسألة صعيدا مغضبا على المنبر، فقال لا تسألوا عن شيء إلا بينت لكم. قال هذا بوحي من الله عليه الصلاة والسلام، قاله بوحي أنه لا يسأل عن شيء في هذا المقام إلا أخبر به، إن الله تعالى أمره بذلك لما أحفوه وأكثروا عليه من المسائل. وهذه المسائل التي سئل عنها إما من المنافقين على وجه التحدي، أو أنها مسائل كثيرة اجتمعت في هذا اليوم. وفيه من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يتخير من المسائل المهمة وأن يترك ما أسئلة التعبت، يعني ينبغي للإنسان أن يسأل عما يهمه ويتخير المسائل ما يكون في حاجة إليه. أما أسئلة التعنت وأسئلة الفرضيات يعني لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بها وأن يشغل المفتي. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فلما أكثروا عليهم المسائل بأسئلة التعنت أو الأسئلة الفرضيات التي لم تقع، أو أنها أسئلة من المنافقين، أو أنها أسئلة اجتمعت، أغضبوه عليه الصلاة والسلام فصعد المنبر بأمر من الله، فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، يعني في هذا المقام. فالصحابة رضوان الله عليهم خافوا من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، شد عليهم الأمر وجعلوا يبكون. قال أنس وكان صغيرا صبيا فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، خوفا من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، خوفا من تنزل العقوبة، لأن النبي صعد مغضبا عليه الصلاة والسلام. فخاف الصحابة وجعلوا يبكون وأنس صبي يلتفت يمينا وشمالا ينظر إليهم. قال فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، بكاء خوفا من غضب الله وغضب رسوله عليه الصلاة والسلام. فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، يعني عند المجادلة والمماراة والمخاصمة ينسب إلى غير أبيه. فانتهز الفرصة، قال ما دام النبي قال كل شيء تسألون يخبركم به نسأل نسبي، هل هو صحيح ولا غير صحيح، لأنه عند الملاحات وعند المجادلة ينسب إلى غير أبيه. فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال نبي الله أبوك حذافة. فثبت بهذا نسبه وطبعا. وجاء في الرواية الأخرى أن أمه أنكرت عليه وقالت ما رأيت
ابنا أعرق منك، وما يدريك لعل أمك أن تكون قارفت من القلب أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الخلائق. فقال: إني والله أريد أن أعرف نفسي، لو ألحقني بكذا للحقت به. ثم أنشأ عمر لما غضب النبي قال: فقد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، حتى يسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. أنشأ يقول: لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينشئ ويقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما عندنا شك، ليس عندنا شك، قلوبنا مطمئنة، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، نعوذ بالله من سوء الفتن. وهذا هو الشهادة الترجمة: تعوذ من الفتن، نعوذ بالله من سوء الفتن، في مشروعية التعوذ من الفتن، لأن الفتن فتن الشبهات يضل بها الإنسان، يكون عنده رأي، عنده اعتقاد يخالف الحق فيضل، أو فتن الشهوات فيفعل الإنسان المنكرات والمعاصي، أو فتن الحروب التي لا يعرف فيها المحكم المبطل، لا يعرف فيها وجه الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، يعني قرب الخير من قرب الشر، الخير قريب والشر قريب، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. وكان ذلك في صلاة الكسوف، كشف له عليه الصلاة والسلام عن الجنة والنار، رآهما أمامه والله على كل شيء قدير، قربت له وكشف له عنهما فرآهما أمامه وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف. وفي حديث صلاة الكسوف أنها قربت له النار حتى خاف وتأخر وتكعكع الصفوف، وقربت له الجنة وقرب له عنقود عنب فجعل يتناوله، كان يتناول شيئا فأخبره عليه الصلاة، قال: إن قربت لي النار حتى خفت فتكعكعت حتى تأخرت الصفوف، قال: وعينك تكعكعت، قال: إنه قربت لي النار حتى خفت، وقال: وعينك تناولت شيئا، قال: قربت لي الجنة حتى رأيت كان يتناول عنقودا. ولهذا قال النبي: ما رأيت في الخير والشر في اليوم قط، الخير الجنة فيها الخير قربت له، والنار فيها الشر قربت له، هذه قريبة من هذه وهذه قريبة من هذه، ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط، يعني مثلت له وكشف له عنهما. وفي إثبات الجنة والنار والرد على المعتزلة الذين ينكرون وجودهم الآن ويقولون إنهما لا توجدان إلا يوم القيامة، أما الآن بعد مثال، لأنهم يعتمدون على عقولهم ويضربون بالنصوص، يسلكون النصوص وراءهم ظهريا، ويقولون بعقولهم: لو كانت الجنة والنار موجودة الآن لكان ولا جزاء، لكان وجودهم عبث، والعبث محال على الله، فقالوا إن الله يوجدهما يوم القيامة، وهذا بجهلهم وضلالهم، النصوص واضحة لأنه موجودها أعد الجنة، قال الله تعالى: الجنة أعدت للمتقين، وقال على النار أعدت للكافرين. ثم أيضا من قال إنهما معطلتان؟ ليس معطلتين، فيهما الحور والولدان، وفيهما أرواح المؤمنين في الجنة تنعم، أرواح الكفار في النار تعذب، والمؤمن يفتح له باب في قبره، يفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتي من سمومها وحرها. من قال إنهما معطلتان؟ هذا من جهل المعتزلة وضلالهم وانحرافهم. فهذا الحديث رد عليهم. قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين أمروا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، لأن الآية هي النهي عن السؤال عن أشياء إن أبدت ساءت. وهذا الحديث هي الذي أحفوه في المسائل وأكثر عليهم المسائل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال أنس قال قتادة: إن هذا الحديث يذكر عند هذه الآية التي فيها النهي عن المسائل. وهذا الحديث فيه أن فيه النهي عن المسائل والإكثار منها، ولهذا أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني لأنس قال حدث أنس بهذا وقال: كل رجل لافا، كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي. الحديث الأول: كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، اختلاف اللفظ. وقال هنا: عائدا بالله من سوء فتن. الطريق الأولى: عائدا نعوذ بالله من سوء فتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن، والمعنى واحد: أعوذ بالله من سوء الفتن
عائدا بالله من سوء الفتن، أعوذ بالله من سوء الفتن، سوء بمعنى سوء الفتن بمعنى واحد. قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ما كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الطريق الثالث قال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدث سعيد بن معتمر عن ابي عن قال ان ناسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عائدا بالله من شر الفتن، عائدا بالله من شر الفتن، اختلاف في اللفظ، عائدا بالله من شر الفتن او نعوذ بالله من الفتن او نعوذ بالله من سوء الفتن او اعوذ بالله من سوء الفتن، المعنى واحد. قال ابن بطال شراح البخاري كما نقل الحافظ في مشروعيه التعوذ بالله من الفتن الرد على من قال اسال الله الفتنه فإن فيها حصاد المنافقين، فهذا الحديث رد عليهم من قال اسأل الله الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين، وزعم أنه ورد في الحديث وهو لا يثبت رفعه بل الصحيح خلافه. هكذا قال ابن بطال، تعقبه الحافظ قال أن هذا الحديث أخرجه أبو نعيم من حديث علي بلفظ لا تكره الفتنة في آخر الزمان فإنها تبين المنافقين، لكن في سنة قال في سنة ضعف ومجهول. قد تقدم في الدعوات تراجم بالتعوذ بالله من الاستعاذة من فتنة الغنى، والاستعاذة من فتنة الفقر، والاستعاذة من أرض العمر، والاستعاذة من فتنة الدنيا، والاستعاذة من فتنة النار. والمقصود أن من الحديث الترجمة مشروعية التعوذ بالله من سوء الفتن، وأن الحديث اسأل الله الفتنة هذا حديث لا يصح، وهذا الحديث هذا الحديث صحيح ثابت الصحيح، هو من أصح الكتب من أصح الأحاديث، وهذا يدل على ضعف الحديث اسأل الله الفتنة أو لا تكره الفتنة، فهو حديث ضعفان لا يعول عليهم. ومن الأسئلة التي سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن مجلس عن المبارك لا تسأل عن شيء إلا أخوته منه، أن رجل قال يا رسول الله في الجنة أنا أو في النار؟ قال في النار. هذه من الأسئلة التي ينهى عنها: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدوا لكم تسؤكم. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن أو قال قرن الشمس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، فظنوا قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة؟ فكلتك أمك، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك.
نعم. هذا الترجمة على قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق، ذكر في هذا حديث الأول حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان أو قرن الشمس يعني المشرق يعني من المشرق. وذلك أن الفتن خرجت من المشرق الأعلى والمشرق الأدنى. المشرق الأعلى الجهمية والقدرية والرافضة كلها جاءت من جهة المشرق، وكذلك التتار جاءوا من جهة المشرق، والشيوعية في المشرق، والدجال أيضا يخرج في آخر الزمن خلى بين الشام والعراق من المشرق، وهذا المشرق الأقصى، وكذلك المشرق الأدنى في مجد هنا حصل في شر الفدة القبائل أسد وبني حليفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الصديق تبعوا مسيلمة الكذاب في دعوه النبوة في نجد هنا، ثم عصمه الله بالصديق رضي الله عنه. وليس معنى ذلك أن الجهات الأخرى كالمغرب والشمال والجنوب سلم من الفتن، لا، بل المراد أن الفتن في المشرق أغلب وأكثر الجهات وأكثر من الجهات الأخرى، والجهات الأخرى لها حظها من الفتن. كذلك الحديث الثاني في معنى حديث ابن عمر الطريق الثاني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل المشرق قل ألا إن فتنها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. والحديث الثالث أيضا حديث ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باركنا في شامنا اللهم باركنا في يمننا، قال رسول الله وفي نجدنا اللهم باركنا في شامنا اللهم باركنا في يمننا، قال رسول الله وفي نجدنا، فأظن قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. وذلك أن اليمن جعل الله فيها بركة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الوفود منه وتتابع النبي صلى الله عليه وسلم، والأوس والخزر أصلهم من اليمن، ثم تغيرت الحال بعد ذلك، حصل في فتن في اليمن، حصل فيها في جنوب اليمن الشيوعية وفي الشمال كذلك من الشيعة والرافضة، وهذا من الفتن. والمقصود ما داموا على حالهم ففيهم بركة، فإذا تغير الحال تغيرت الحال. وكذلك الشام قال الله ذلك في شامنا، فإن هذا من علامة النبوة، فإن الشام لم تفتح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله ذلك في شامنا، ففيه إخبار بأن الشام سيفتح ويكون فيه بركة. ثم فتحت الشام في زمن الصديق بلاد الروم، وتوفي الصديق ثم أكمل فتحها عمر رضي الله عنه، جعل الله فيها بركة وخيرا، وانتشر فيها الإسلام ورحل إليها العلماء، صار فيها العلماء والمحدثون، ثم تغيرت الحال ووجدت فيها النصيرية الذين يعبدون علي وأهل البيت، فصار فيها من الفتن والشر الكثير. وقوله وكذلك قوله بها طلع قرن الشيطان يعني المشرق، هذا شامل لنجد العراق وشامل لنجد الجزيرة، كله حصل فيه الشر الكثير، حصل في الشر الأقصى، وقد حصل في الشر الأقصى مع أن فيه شر حصل فيه خير كثير من العلماء والأخيار في خراسان وما وراءها، خرج منها الأئمة والعلماء كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي، حصل فيها خير مع أن فيها شر، حصل فيه وقت فيه خير وفي وقت فيه شر، وخرج من نجد الآن مع أن فيها شر خرج منها العلماء المحدثين خطر كثير في نجد العراق، العراق ثم نجد خرج منها من العلماء خلق كثير كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى القطان. وكذلك من الشرق الشرق الأقصى فيها الشيوعية والشيعة في إيران، وفي الشرق الأدنى الجزيرة أيضا الشيعة في أماكن منها. والمقصود أن جهة المشرق فيها الشرق كثير وقد يكون فيها خير في بعض الأوقات، وكذلك الجهة الأخرى يكون فيها شر، لكن هذا الأغلب. وهذا فيه من علامات النبوة كما أن أخبر بأن الشر ستفتح ويكون فيها خير. والحديث الثالث أيضا عن ابن عمر لما خرج عليهم عبد الله ورجوا أن يحدثوا حديث حسن، فبدره رجل قال يا أبا عبد الرحمن كنيت عبد الله بن عمر حدثنا عن القتال في فتنة، والله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، خطاب المشركين، خطاب المؤمنين وقاتلوا، الضمير يعود إلى الكفار، قاتلهم قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة، الفتنة كره السنة المسلمين عن دينهم، إذا قاتلهم المسلمون ودخلوا في دين الله زالت الفتنة. فقال ابن عباس فقال ابن عمر يخاطب هذا الرجل هل تدري ما الفتنة تأكلتك أمك، يعني فقدتك أمك لتحريضها على الانتباه إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينه فتنة، دخول في دين المشركين، وليس كقتالكم على الملك. وذلك أن ابن عمر رضي الله عنه له رأي اعتزال، يعتزل الناس في الفتنة ولا يقاتل، ويرى عدم الدخول في القتال، ولذلك ما شارك في القتال بين علي ومعاوية، وكذلك في قتال ابن الزبير بعد ذلك، ولم يبايع حتى اجتمع الناس على معاوية وفي بايع بايعه هو وأولاده، فلم يبايع أحدهم في وقت القتال ما بايع ولا شارك، وكذلك أيضا في قتال ابن الزبير وعبد الملك مروان كذلك. فكان يرى أن عدم الدخول، بينما جمهور الصحابة رأوا القتال مع علي رضي الله عنه، ورأوا أنه الخليفة الراشد، وأنه هو المصيب، وأنه بايع أهل الحل والعقد، وأن من لم يبايع يقاتل عملا بقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا للتنبيه. ولهذا رد ابن عمر على هذا الذي يقول: يا ابا عبد الرحمن، لماذا ما تقاتل تشارك الناس؟ الله يقول: قاتلوا حتى تكون فتنة، لماذا ما تقاتل مع علي ومعاوية؟ لماذا؟ فقال: هل تدري ما الفتنة فتنتك أمك؟ فقالت: أمك. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينه فتنة، وأما قتالكم اليوم فهو على الملك، ليس لإزالة الفتنة، فلذلك أنا لا أشارك. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه كما سبق تنبيه، وأن الصحابة اختلفوا، منهم من قاتل مع علي، ومنهم من قاتل مع معاوية، ومنهم من اعتزل الفريقين، ولكل اجتهاده. فالمجتهد المصيب له أجران، والمخطئ له أجر، وعلي ومعهم المصيبون لهم أجر الاجتهاد وأجر الصواب، ومعاوية اجتهد وأخطأ فله أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب، ومن اعتزل الفريقين كبعض الصحابة لأنه لم يتبين له الأمر، أشكل عليه الأمر، أخذوا بالحديث التي فيها النهي عن القتال في فتنة، كحديث: ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فلهذا اعتزل الفريقين. يقول الحافظ هنا: حافظ جواب ابن عمر للسائل: وقاتلوهم للكفار، فأمر المؤمنين بقتال الكفار حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد من الكفر. في رواية أنه قال: وكان الدخول في دينه فتنة، فكان الرجل يفتن عن دينه، إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة، أي لم يبقى فتنة أي من أحد من الكفار ولا أحد المؤمنين. وسيأتي أيضا أن ابن عمر سئل عن علي ومعاوية، وقال إن علي رضي الله عنه هو عبد رسول الله، وأما عثمان فإن الله عفى عنه. نعم.
باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف ابن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهور، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: بينا نحن جلوس عند عمر إن قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غاد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فإبنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: من الباب؟ فقال عمر: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت: لا أكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته، وجلس على قف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أبو بكر يستأذن عليك. قال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر، فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أخاً لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن مسيب: فتأولت ذلك قبورهم، اجتمعتا هنا وانفرد عثمان. حدثني بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان: سمعت أبا وائل قال: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين: أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت أمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله.
هذا الباب الفتنة، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، وهي الفتنة التي يشتبه فيها الحق والباطل، يشتبه فيها الحق والباطل ويشتبه أمرها ولا يعلم وجه الدخول فيها، كفتن الشبهات وفتن الحروب، يشتبه الحق يشتبه عليها الحق والباطل ولا يعلم وجه الحق. هذه فتنة التي تموج كموج البحر. والمؤلف يشير إلى حديث كما ذكر محمد أخو الذهب بشيبة، أنه ذكر قال عن علي قال: وضع الله في هذه الأمة خمس، قال فذكر الأربعة ثم فتنة تموج كموج البحر، وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائم أي لا عقول لهم. ويريد حديث أبي موسى: تذهب عقول الرجال أكثر ذلك الزمان. وفي حديث حذيفة: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق بالباطل. هذه الفتنة التي تموج كموج البحر. وهناك فتنة الرجل في أهله، فتنة في ماله، ما يحصل بينه وبين الكلام بين أهله وبين أولاده، هذه ما فتن زيادة في الكلام وما أشبه ذلك، لكن هذه فتن ليست شديدة، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يحصل من الخلاف بين الرجل وبين ابنه أو بينه وبين أبيه أو بينه وبين جاره أو بينه وبين زوجته من زيارة الكلام وما أشبه ذلك، هذه لا بد منها، لا ما أحد يسلم منها. هذه كما ذكر حذيفة أنه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، لكن المصيبة الفتنة التي تموج كموج البحر التي يستدعي الحق بالباطل، ويبقى الإنسان في حيرة من أمره، يشتبه أمرها ولا يعلم وجه الدخول فيها، ماذا يعمل. قال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، وهي أبيات لابن القيس، لأن فيها لأن فيها موعظة وإن كانت من شعر الجاهلي تفيد. قال الحرب أول ما تكون فتية، يعني أول ما تكون الحرب أول ما تكون فتية يعني ضعيفة أول ما تبدأ مثل الفتى لا يكون قويا، تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، غير ذات زوج، شمطاء يعني كريهة المنظر، عجوز شمطاء شمطها الشيء ينكرونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل أو اللثم والتقبيل، يعني يكره تقبيلها شمها لأنها كريهة وعجوز كريهة المنظر. فكذلك الدنيا كذلك الحرب، الحرب تبدأ خفيفة وتسهل الناس فيها ثم بعد ذلك إذا استمرت تأتي على الأخضر واليابس لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الفتن، الفتن تدخل فيها، يدخل الإنسان فيها في أول الأمر ثم بعد ذلك لا يستطيع الخروج منها كالحروب وغيرها، مثل الفتن كما أثروا الفتن في العراق وغيرها. مثل الآن أمريكا دخلت في الحرب الآن تريد أن تخرج لكن ما تستطيع أن تخرج، هي تريد الخروج الآن تورطت ولكنها لا تستطيع. في البداية يستطيع الإنسان يمنع نفسه لكن إذا دخل وتورط ما استطاع الخروج. هذه الأبيات فيها عبرة، ولهذا قال خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند فتن حتى يحذر الإنسان من الدخول فيها، لأن الدخول فيها يكون سهل في أول الأمر ثم يصعب الخروج منها. ذكر المؤلف رحمه الله حديث حذيفة، وكان حذيفة له اختصاص بالفتن والنبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه أسماء المنافقين. قال بينما نحن جلوس عند عمر، حديث شقيق، قال سمعت حذيفة يقول بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال يعني عمر أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفره الصلاة والصدقة والأمر المعروف أنه يعمك. وهذا من رحمة الله بعباده أن فتنة الإنسان في أهله وماله وولده وجاره تكفر بالصلاة والصدقة والأمر المعروف أنه يعمك، لأن الإنسان لا يستطيع ما نفسه في بعض الأحيان لا بد يحصل مزايدات وكلام ويحصل خطأ زيادة في الكلام بين الإنسان بينه وبين جاره بينه وبين أهله، طبيعة الإنسان هكذا. فمن رحمة الله أن الفرائض والنوافل تكفرها. فقال عمر ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر، يسألك عن الفتن التي تموج موج البحر وهي الفتن التي يشتد أمرها ولا يعلم وجود دخولها كالحروب على الملك وعتاء العروش والرئاسات والأموال والعصبيات، فهي الفتن التي تشتد فيها على المرء الحق والباطل، هذه التي تموج كموج البحر. وعمر وغيثة لم يذكرها لأنه يعلم أن ذكر ذلك أن عمر يتأثر ويتكدر، فأراد عمر أن يذكر الفتن التي الفتن الخفيفة التي تكفر، لكن عمر قال لها ليس عن هذا أسألك، أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر كالحروب فتن الحروب. فقال حذيفة ليس عليك منها شيء يا أمير المؤمنين، ليس عليك من الفتن التي تموج كموج البحر، ليس عليك منها شيء، إنما إن بينك وبينها باب مغلقة. قال عمر أيكسر باب المفتاح؟ قال لا بل يكسر. قال عمر إذا لا يغلق أبدا، إذا كان يكسر ما في حيلة ما يغلق، لكن لو كان يفتح يمكن يغلق، لكن يفتح الفتح يغلق، لكن إذا كان ما يكسر كسر فلا حيلة في إغلاقه. قال حذيفة قلت أجل تقرير، يعني أجل تقرير لعمر، لما قال عمر إذا لا يغلق أبدا قلت أجل يعني صحيح يعني حق أنا لا يغلق. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة، يعني أن علمه في هذا علما ضروريا، وذلك أني حدثت حديث ليس بلا غريب. قال فهبنا أن نسأل من الباب، من هو الباب؟ فأمر مسلوقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر، يعني موت عمر وقتله هو الباب، فإذا قتل كسر الباب وجاءت الفتن، وهذا هو الواقع. جاءت الفتن لما تولى عثمان رضي الله عنه، جاء الثوار وجاء السفهاء من أطراف الخلافة الإسلامية من مصر ومن الكوفة ومن البصرة وتجمعوا في المدينة وسعى بالفتنة أهل الفتنة ونقبوا على عثمان رضي الله عنه أشياء يريدونها مبررات لهم قالوا فعلت كذا وفعلت كذا سعى بذلك عبد الله بن سبع وقالوا إنك خفضت صوتك خلفت الشيخ قبلك خفضت صوتك بالتكبير وأثمت الصلاة للسفر ووليت أقرباءك وأخذت الزكاة على الخيل ونقبوا أشياء مبررات أجاب عنها رضي الله لكنهم أبوا إلا أحاطوا ببيته حتى قتلوه وأراد الصحابة الدفاع عنه ولكنه منعه رضي الله عنه لأنه يرى عدم الدخول في الفتنة يعمل بالأحاديث التي فيها ستكون فتن فقاموا في خير من القائد فمنع الناس من الدفاع عنه حتى وكان آتاه الله مالا كثيرا جهز جسد العسرة بين بأحلاسها وأقتابها وكذلك أيضا اشترى بأرومة وكان عنده أموال عنده عبيد فأراد العبيد أن يدافعوا عنه وأخذ السلاح فمنعهم فلم يمتنعوا قيل إنهم 400 عبد فقال من وضع السلاح فهو حر فوضع السلاح وخرج الأحرار دخل عليه الثوار وقتلوا والله قدر ذلك لحكم وأسرار فانفتحت الفتن أبواب الفتن وكسر الباب لما مات عمر رضي الله عنه واستمر الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله بعد ذلك بايع أكثر من حل العقد علي رضي الله عنه وامتنع معاوية وآل الشام وحصلت الحروب والفتن والحديث الثاني حديث أبي موسى لما كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم قال جلست على بعد بوابا له قال قلت لأكونن اليوم بوابا النبي صلى الله عليه وسلم فلت الأخرى أنه أمره يجمع بينهما أنه في أول الأمر جاء فلما رأه أمره قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر وقف مكان يبنى حول البئر وأصله ما ارتفع من بطن البئر فكشف على ساقيه ودلهما في البئر فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل فقلت كما أنت يعني قف مكانك حتى أستأذن لك فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليه قال أدله وبشره بالجنة فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلهما في البئر فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وبشره بالجنة فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلهما في البئر فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس إلى الجانب اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء عثمان فقلت كما أنت أستأذن لك حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وبشره بالجنة معها بلاء أصيبه فدخل في لفظ فقال الله المستعان في رواية أخرى فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلهما في البئر قال أبو موسى فتعت وأتمنى أحلي أخوه وخلفته قلت لعله يأتي حتى يبشره الناس بالجنة مثل هؤلاء من هؤلاء كل من دخل بشرهم بالجنة فلم يأتي أخوه فتعت وأتمنى أحلي وأدعو الله أن يأتي قال موسى فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر في مكان واحد وعثمان وانفرد عثمان في البقيع وفيه الرد على الرافضة الذين يكفرون الخلفاء الراشدين ويزعمون أنهم اغتصبوا الخلافة يقول أبو بكر اغتصب الخلافة وعمر اغتصبها وعثمان فهم ظلمة وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فالخليفة الأول هو علي وقال إن النبي نص على أنه منصوصين معصومين أولهم علي ثم الخليفة الثاني الحسن ثم الحسين بن علي ثم بقي من نسل الحسين حتى آخرهم المهدي المنتظر الذي دخل سلجان سامرة في العراق سنة 60 و200 ولا يخرج إلى الآن هكذا يقول الرافضة إن الأئمة 12 أولهم الحسن أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم علي بن حسين بن العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن مسلم الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم محمد بن الحسن ثم علي بن الحسن بن ثم علي بن الحسن المهدي المنتظر الذي دخل باب سامراء 60 و200 ولم يخرج حتى الآن فهم يقول هؤلاء منصوصين معصومين فهم لهم العصمة وهم نص عليه وهذا من كفرهم وضلالهم و تكريمهم لله ولرسوله، تكريمهم لله في كتابه أن الله تزكى الصحابة وعدلهم وعدهم بالجنة. والحديث الثالث هو حديث قريب من حديث أبي موسى عن سليمان: سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا، قيل لأسامة بن زيد ألا تكلم هذا، يعني عثمان كما في رواية، يعني يتكلم في أخير أمة لما ولاه العراق وكان قد شرب الخمر، يعني ألا تكلم ولا تنصحه. فقال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، يعني كلمته بأدب ومصلحة دون أن أثير فتنة. والشر هذا هو الشاهد من الحديث. وفيه من الفوائد أن النصيحة تكون لولاة الأمور تكون سرا ولا تكون سحرا لأنها لا تفيد. ولهذا قال كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، فيها أن النصيحة تكون سر لولاة الأمور، لا تكون في تشهير ولا على رؤوس الأشهاد ولا على المنابر، لأن هذا يؤلب الناس على ولاة الأمور، وهذا فيه شر وفيه تفريق للأمة. وهذا الحديث دليل على أن النصيحة تكون لولاة الأمور على الوجه المناسب. قال: وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل، وفي اللفظ يجاء بالرجل الذي يطاع في معصية الله، يجاء برجل فيطرح في النار، وفي اللفظ في رواية يجاء بالرجل الذي يطاع في معصية الله فيطرح في النار، فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف بها النار، فيقولون أي فلان أي ندى ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقال إني كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. وهذا يفيد الحذر من عدم العمل بما يدعو إليه من الخير والمعروف ومن فعل ما ينهى عنه من الشر والمنكر. والله تعالى يقول في كتابه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أنكر الله على اليهود وهي لهم ولغيرهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والشاعر يقول: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يجب على الإنسان إذا أمر بشيء أن يكون أول ممتثل له، وإذا نهى عن شيء يكون أول التاركين له. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يأمر ولا ينهى إلا إذا كان كامل أو كان، بل يأمر ولو عند بعض النقص وينهى ولو عند بعض النقص، لأن عليه واجبان: واجب الأمر وواجب العمل، وواجب الترك وواجب النهي. فإذا أخل بأحدهما فلا يسقط الآخر. إذا أخل كونه لا يمتثل ليس معنى ذلك أنه يترك النهي، بل ينهى ولو كان أفعل. ولهذا يقال أن أصحاب الكؤوس اللي تبدلوا كؤوس الخمر ينبغي أن ينهى بعضهم بعضا ولو كانوا يتبدلوا الخمر. الأمر المعروف شيء وفعل المعروف شيء، والإنسان عليه واجبان: يفعل المعروف ويأمر به، فإذا خل بأحدهما فلا يستطيع الآخر. ويجب عليه أن ينهى عن المنكر ويترك المنكر، فإذا خل بأحدهما فلا يستطيع الآخر. هذا واجب وهذا واجب. ولكن لا شك أن الإنسان لا يقبل منه إذا كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ولا يتركه، لا يقبل منه وعار عليه. وهذا فيه تشهير. الله تعالى نعى اليهود وشنع عليه، لكن مع ذلك الإنسان يجاهد نفسه على العمل ويأمر وينهى، يجاهد نفسه على العمل المعروف وعلى ترك المنكر، وهو مع ذلك لا يترك الأمر المعروف ولا يترك النهي عن المنكر. ذكر الحافظ في ذم مداهنة، قال فيه من الفائدة ذم مداهنة الأمراء في الحق ويظهر ما يبطل خلافة كالمتعلق بالباطل، السامة إلى المدارات المحمودة والمداهنة المحمودة المذمومة. وضابط المدارات ألا يكون فيها قدح في الدين، والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح وتصيب الباطل ونحو ذلك. نقل عن الطبري قال: اختلف السلف في الأمر المعروف، قال: الطائفة يجب مطلقة، احتجوا بحديث طارق بن شهاب: أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر. وبعموم حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وقال بعض العلماء: يجب إنكار المنكر لكن بشرط أن لا يحق المنكر بلاء لا قبل له به.
وقال آخرون ينكر بقلبه لحديث أم سلمة استمر عليكم أمراء بعدي، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. لا شك أن الأمر بالمعروف واجب على من استطاع، أما من عجز إذا كان يصيبه ضرر في محقق في بدنه أو دينه أو ماله فهذا عذر له، ينتقل إلى ينكر مثلا باليد ثم باللسان ثم بالقلب. أما إذا كان ليس رحمه الله إذا لم يكن عليه ضرر فيجب عليه الإنكار ويأثم إذا لم ينكره وهو قادر. نعم.